بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم إثبات ضرورة كون الدولة الإسلامية والبحث المقتضب في الدرس الثالث حول أن أول دولة أنشئت على الأرض كيف أنشئت وما هي طبيعة إنشائها. هنا ربما تجدون تعرض بعض الباحثين الوضعيين وإشارة بعض المحققين الإسلاميين إلى ما قيل من نظريات في كيفية نشوء الدولة، وأن النواة الرئيسية التي على أساسها تشكلت ما هي وكيف كانت. هذا بحث. والبحث الآخر هو أن طبيعة الدول الكائنة والقائمة في الخارج إذا كانت من طبقة ما هي طبيعة الحكم فيها، سواء في حياتنا الحاضرة أو على المستوى التاريخي في الفترات الزمنية السابقة، وما يرتبط بذلك إلا من هذين المطلبين. لم نجد داعيا ايها الاخوة للولوج فيهما فيما يرتبط بابحاثنا. يبدو ان الحديث عن نشوء اول دولة وكيفية نشوء الدولة وتشكلها سنخ بحث لا ينطلق الادلة الكافية على المستوى التدريبي والتاريخي سوى ما أشرنا وألمسنا إليه مما حققته الحقيقة القرآنية. وأما البحث الثاني فهو ليس بحثا علميا في الحقيقة. نعم، لو طرحت هذه الدول وفرنا في صدد مناقشة أركانها ونظرياتها ومتضمناتها ومنطلقاتها وأهدافها لا بأس لذلك، إلا أننا درجوا عليه مجرد الإشارة والسرد والاستقراء فيما هو الكائن والقائم في الحاضر والماضي من هذه الديان وانقسامها إلى الملكية المطلقة والملكية الاستبدادية بحكومة طبقة رأس المال على طبقة العمال وإلى ما هنالك من أقسام لا تعود إلى البحث العلمي الفني بصلة أيها الإخوة. ومن هنا أثرنا أن نترك الإطالة بذكرها رغما للاختصار اللازم ورغبة عن الدخول فيها بهذا المعنى. نعم، كثير من أفكار هذه الدول بأركانها سيأتي التعرض لها ومناقشة تضمناتها ضمنا في ثنايا الأبحاث التي ستأتي. ومنهم أثرت أن نكمل هذه الأبحاث المبدئية قبل الدخول في عمق بحث الدولة الإسلام. ومن أهم المباحث بعد بحث ضرورة كون الدولة الإسلامية البحث عن مبدأ له أثره العظيم على كثير من الأبحاث القادمة. والذي كبرنا هذا البحث أو نطرح هذا البحث هو أن الدولة والحكومة هل هي حق الله أم هي حق الناس؟ لأن منشأ السلطات هل هو الله والبشر والناس الذين يعيشون في ظل الدولة؟ الذي يظهر من كثير من الدول التي تدعي انها ارقى الدول في العصر الحاضر على المستوى التقليدي وعلى المستوى المدني ان السلطات بجميعها تكتسب شرعيتها وقانونيتها بكل ما تحمل هذه المفاهيم من لوازم ومستقبلات وآثار من الشعب. الشعب هو السلطة العليا عندهم، ولعل هذه الحكومات هي أفضل أنواع الحكومات الفمينية القائمة في العصر الحاضر بما تحمل فيها من تناقضات ونواقص وإشكالات ومداخلات. إلا أننا أيها الأخوة وحيث نبحث هذا الأمر من وجهة نظر إسلامية فلا بد لنا أن نؤسس الأساس الذي يرتبط بهذه المسألة. فنعود إلى متبنياتنا الاعتقادية والفكرية وعلى أساسها نقطع الأصل الأولين بمعنى القاعدة فيما يرتبط بهذا الامر الخطير الكبير الدوران في مسائل فتح الحكومة. وهذا ما يعيدنا ايها الاخوة الى الاسس والمنطلقات الاعتقادية التي ننطلق منها. وتجدون ان المتكلمين الاسلاميين درجوا على ان الطاعة المطلقة بعد ثبوت وجود الله سبحانه وتعالى واننا عبيد مخلوقون مرغوبون له عز وجل وانه المنعم المطلق علينا بنعمة الايجاد حدوثا وبنعمتها بقاء من بينونة الكون علينا فيما يرتبط بكل وجودنا وما يحيط بنا من حولنا. تجدون انهم تسالموا على قاعدة عقلية يحكم بها العقل العملي تبعا لإدراك العقل النظري لوجود الباري وكون ما عداه مخلوق له مرتبط به قائم به. على هذا الاساس ايها الاخوة حكم العقل العملي السليم بالقاعدة التي سميها بقاعدة حكم العقل لدين شكر المنعم. وارادوا من المنعم المنعم بالانعام المطلق لا بمطلق الانعام حتى يرد الاستشكال من بعض المحققين بأن العقل لا يحكم بدون الشكر بمعنى الطاعة والانقياد. ومن ورده من الشكر هنا الطاعة والانقياد التامين في جميع الحركات والسكنات. من هنا أيها الأخوة يلزم علينا أن نشير إلى أن مرادهم من الشكر هو هذا ومرادهم من الإنعام الإنعام المطلق نعمة الإنعام بالإيجاد حديثا والاستمرار به بقاء بكل ما يعني ذلك من سعة وشمول. فلا يجب الإشكال عليهم بأن الإنعام وحده لا يستوجب الشكر بمعنى لا يستوجب الشكر بمعنى الطاعة فلا يكاد يتحصل أيها الأخوة الخلط في المقام إذا توجهنا إلى مصطلحهم في باب الشرخ في هذه القاعدة، وإلى مصطلحهم في باب المنع في هذه القاعدة. نعم لقائل أن يقول بأن التعبير عن هذه الحقيقة على مستوى الألقاب كان من الأنسب أن يتبدل كلمة الشرخ بالطاعة وكلمة المنع مثلا بالخالق والموجود أو بمثير الوجود حدوثا والمستمر بقاء. وهذه المناقشة ربما وافقنا عليها على مستوى اللفظ أيها الإخوة، لأنه في هذه القضايا العقلية الحساسة والمركزية والأساسية في حالة الفكر البشري الموحد ينبغي الانضباط على مستوى الألفاظ لأن بعضا غير ملزما، لكن هذا لا يعني أن نجعل الاستشكال الاقتناحي والاستشكال النقدي مثارا لنزاع الجدل. لا يسلك التخطئة إلى جمهور المتكلمين من الإسلاميين على مختلف مشاهدهم بسبب المناقشة اللفظية. ومن هنا فإن لنا تحفظا على ما حاول أن يفيده سيد أساتذتنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في مباحث القاطع من علم الأصول، وهو يحلل القاعدة الأولية التي يدركها العقل العملي ويحكم على أساسها، فخطأ الجمهور المتكلمين بتعبيرهم بقاعدة شكر المنعم منكرا أن يكون العقل يحكم بهذا الشكر في حق كل منعم، مما يصرح منه من كلامه أنه كان بسبب المناقشة المعنوية في القاعدة، مع أن مجرد مناصفة القوم والإنصاف معهم يستدعي أيها الإخوة أن نعود إلى مرادهم من هذا التعبير. ولا شك ولا ريب أن مرادهم من ذلك هو ما أنحنا إليه في باب الشكر وفي باب المنعم. أرادوا بالشكر الطاعة وأرادوا بالمنعم المنعم بالنعمة المطلقة، لا مطلق المنعم حتى يبدا الاستشكال عليه. نعم بعد تأسيس القاعدة وبيان مستواها ومعناها يحمي لبعض المحققين بحق أن ينزل التعبير بتعبير يشير إلى حقيقة المحتوى لهذه القاعدة، بحيث لا يوجد الانتباه لمن لم يدخل في غور هذه المسائل، فيعبر بدل الشكر بالطاعة مثلا ويعبر بدل المنعم بالخالق بالموجود، واضح؟ بمضيض الوجود والنعم بهذا المعنى، فيرتفع الاستشكال حتى اللفظي منه. وهذه القاعدة وما يرتبط بها من أبحاث تفصيل الحديث طبعا مثلها في هذا وأكثر من هذا، لكن لو كان هناك تفصيل أكثر من هذا تفصيل الحديث عنها في علم الكلام كما تعلمون. هذا الأساس العقائدي المسلم أيها الأخوة عند جميع الإسلاميين والذي بيسلم العقل في الحقيقة. رابع لإدراك العقل النظري وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق والبارئ والموجد. إذا فهنا إدراك عقلي نظري استتبعه حكم عقلي عملي بوجود الطاعة للخالق الموجد المحيط بنعمة الإيجاد. ومعنى ذلك أن الإنسان في تمام حركاته وسكناته حيث انه اعتقد بانه على المستوى العقلي النظري مملوك لله سبحانه وتعالى، كان عليه بمقتضى ادراكه العقلي العملي بدون شكر المنعم للمعنى الذي قدمناه ان يوفق بين سلوكه وبين ما يريده من مالكه ومنتجه وخالقه والمفروض عليه في تمام اناء الليل واطراف النهار ان يوفق بين سلوكه وبين ما يريده من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني انه في قبال مالك بيده ليس له من الامر شيء، وان عليه ان وهو يتفرد في نفسه سواء على المستوى الجوانحي او على المستوى الجوارحي فهو يتفرد في نفس الغير حتى وهو يفكر في حركاته الفكريه فهو على اساس ذلك يستعمل اله هي لغيره ليست له الا سبحانه وتعالى. وانظر فكل وجوده يكون مملوكا لله سبحانه وتعالى وكل حركاته وسكناته لا بد وان تكون على نوع ما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الصحيح والعميق لمولويه المولى عز وجل. واذا بلغ الامر ذلك ايها الاخوه فاننا نقول على هذا الاساس العقائدي يصبح المطلب واضحا ولا شك ولا ريب في ان الانسان عقلا يصير ملزما فيما يرتبط بكل شيء في حياته وبها امر الدوله وامر الحكومه لانها جزء من هذا يصير ملزما بان يرجع فيه الى الله سبحانه وتعالى لانه هو مصدر الشرعيه لكل شيء في هذا العالم في هذا الوجود على المستوى التشريعي. واذا كان ذلك على مستوى النظريه العقليه دون فارق من الروح فانه لا شك ولا ريب في انه لا يتاتى لاحد من الاسلاميين ان يناقش في ان راس الخيط لا بد وان يكون ثمانيه. واذا كان الامر كذلك فكل الشرعيه لا بد وان يكون منطلقها ثمانيه. نعم بعد ذلك اذا راينا ان الله سبحانه وتعالى على المستوى التشريعي اعطى الحق لاحد لا اشكال ولا ريب في انه يصرفه حقا في كل شيء يعطى الحق فيه من قبل الله سبحانه وتعالى سواء على المستوى الاداري او على المستوى التشريعي والتقنيني. ومن هنا فان السلطات التي ثبتت في محلها للانبياء وللائمه ليست ثابته تكون على القاعده الاوليه لولا خدمه النفس من الله سبحانه وتعالى له. وعلى هذا الاساس فكل ولايه لا تنتسب الى الله سبحانه وتعالى فهي ليست ولايه مشروعه على اساس هذه النظريه العقيديه سواء كان صاحبها نبيا او كان وليا او كان انسانا عاديا. وكل حكومة لا تكون مرتبطة بهذا الأساس الاعتقادي تكون طريقا يعمد يطاع من دون الله سبحانه وتعالى وينشأل من ذلك نوع من أنواع الجحود والكفر العملي كما لا يحتمل. وعلى هذا الأساس فكل شعوب الحكومة شرعيتها ترتبط بالسماء وملك تنطلق هذه الشرعية. فإذا اتضح هذا الأساس أيها الإخوة بهذا الوضوح المعتمد على هذه المقدمات الجديدة يقتضح بطلان الأساس اليقين الركين للنظرية الديمقراطية التي على أساسها قامت أنثى الحكومات المعاصرة التي تحكم على المعاصرة التي تعد افضل الحكومات الدارجه الزمنيه على الارض تاريخيا طبعا بمعدل عن الحكومات الدينيه تعد افضل انواع الحكومات التي تمارس حكومتها. ولكن الان بالفعل ايها الاخوه بصدد مناقشه معمق المبادئ الديمقراطيه ونظريتها وستاتي كثير من ابحاثنا في ثنايا الابحاث القادمه مثلا من الموارد التي سيأتي فيها بحث هل جاءنا بالدين قراطيات كيفية نصر الولي في زمن الغيبة وفي عصر الغيبة وأنه هل هي بالانتخاء أن لا يكون كما ذلك؟ على هذا الأساس أيها الإخوة يثبت أصلا الولي مهم علينا أن لا ننساه في جميع أبحاثنا القادمة من بدايتها إلى نهايتها. نحن لا ننازع من أن تكون المسألة انتخابية من الناس إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى في زمن من الأزمنة أعطى هذا الحق لأن كما هي نظرية بعض الفقهاء يعطينا الحاجز حيث يرون بأن الفقيه لا يصير وليا بالذات إلا بانتخاب الناس له إما مباشرة أو بنخل تيسير في مجلس من الخضراء ينتخب هذا الولي. أنا لا أريد الآن أن أقول إن هذا النظر أو هذا البحث محفوظ صحيح من حيث النتيجة التخطية أن لا يكون صحيحا وأن القضية الانتخاب مجرد قضية اقتراح ومجرد قضية فورية وأن النصب للفقيه بالفعل هو من الله سبحانه وتعالى. هذا بحث معمق وهو من أهم الثغرات والأبحاث في النظام الحكومي الإمامي في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن أريد أن أشير إلى رأس الخيمة في المسألة وهو أنه إذا ثبت أن الشارع جعل الحق للأمة في أن تنتخب لا غيبة ولا إشكال في أن هذا الحق يصير لها، لكن ذلك الحق مدارس لحق من الله سبحانه وتعالى لأن حق التعيين لله في الحقيقة. إذا سيصير هذا الحق الإلهي بإرادة من الله سبحانه وتعالى شرعيا عامرا بخاب الأمة إذا ثبت ذلك. هذه الحقيقة العقائدية والأصل الأولي الأساسي أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في أنه قد أشير إليه بشكل واضح أيها الإخوة في الكتاب والسنة في آيات وروايات كثيرة لكثرتها لا يخالون الإطالة في التحدث عنها. واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله وأهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مصطلح الحكم والحاكم راجع مصطلح القاضي والقضاء راجع ما يرتبط بهذين المصطلحين من مصطلحات ومشتقات لهذين المصطلحين تجدون ان الايات في ذلك واضحة جدا وان الحكم منحصر بالله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال مثلا قوله تعالى في سورة يوسف على نبينا وآله عليه افضل الصلاة والسلام الآية رقم 40 قوله تعالى ما تعبدون من دينه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يعني الحكم على العبودية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية جد واضحة على المستوى الدلالي في حفظ الحكم لأنه بنا سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التأثيري لأنه بالله سبحانه وتعالى هذا لا يعني أن الله يمارسه عمليا هو صاحب الحق هو صاحب الحكم. لا شك ولا ريب أنه على المستوى التشريعي هو الذي تولى ذلك وجعل الحق لبعض الأنبياء أن يشرع بعض الأشياء كما ثبت ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في محله كما في إضافة الركعتين من صلوات الصلاة الرباعية كما ثبت ذلك النصوص الصحيحة أو غير ذلك من الفروع التي هي محل بحث على المستوى الإثباتي. وإنك لا إشكال ولا ريب في أن الله عز وجل جعل لنبينا هذا الحق وأما على المستوى التفسير الإداري فلا إشكال ولا ريب في أن الله عز وجل لا يبنى في الخطة مباشرة الاسلام دائما وابدا ونتيجه الموانع العقليه في هذا المجال ينسب الله سبحانه وتعالى من يراد ذلك من طرفه ومن قبله. وعلى هذا الاساس هذا لا يتنافى مع قوله تعالى ان الحكم الا لله، بل قوله تعالى ان الحكم الا لله يقضي بحسب شرعيه الحكم لله سبحانه وتعالى، وان كل حكم يحكم لابد وان يكون شرعيته واتصاله ومبدئه هو حكم الله سبحانه وتعالى. ومنها من الايات قوله تعالى وهو الله الذي، وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم في الاولى والاخره واليه ترجعون، وتقييد الحكم بقوله في خصوص الاخره تقييد لا ينبغي اليه الاخره، خصوصا مع ان السياق يقول بان يكون الحكم في الاولى والاخره، قال له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم، وين يعني في ما له فيه الحمد وهو الاولى والاخره. وحصر الحكم هنا بمعنى الجزاء وقصد الامر يوم الجزاء بقرينة قوله تعالى كما يقول في من بعض المفسرين بقرينة قوله تعالى وإليه ترجعون مما لا ينبغي بعد يوضح أن وله الحكم مقطوع على له الحمد والتنصير في كون ذلك في الأولى والآخرة. ومعنى كون الحكم في الأولى واضح فيما أخذنا ولا يحتاج إلى مزيد إطالة، والآيات بهذا المضمون كما ذكرت في الكتاب الكريم من أدنى مراجعة النظام للصحرات في مادة قضاء في مادة حكماء تكون واضحة على أن بعض الآيات الظاهرة في ذلك مثل آتيناه الحكم فبالله كذا إلى آخره واضحة في أن الحكم حق الله لكل من يشاء من عباده الصالحين. وعلى هذا الأساس أيها الأخوة يكون العقل وأما الروايات من كثيرة في هذا الدنيا. وعلى هذا الأساس طبعا الآية الثانية سورة القصص آية 70. وعلى هذا الأساس يكون أيها الأخوة العقل والناقل متطابقان في هذا الأمر، على أن ما أشرنا إليه في بحث ضرورة الدولة الإسلامية وأن الحاكم في الدولة الإسلامية هو مجرم القانون الإلهي وبدينه والقائم عليه يقضي بلا إشكال ولا ريب أن يكون حق اختيار مجرم القانون والقائم عليه ومعلمه ومنفذه هو صاحب القانون وهو الله سبحانه وتعالى. ويمكن إفادة وإضافة قرائن وأدلة من هذا القبيل نحن في غنى عن الإطالة بها والإطالة. هذا هو الأصل الأول أيها الإخوة في الأمور. ومن هذه القاعدة والأصل الأولي ينضبط قاعدة وأصل أولي آخر. سمى هذا القاعدة والأصل الأول الذي أشرنا إليه القاعدة والأصل الأولي بمعنى العقد الإيجابي، ويتولد من هذا التحليل العقلي والإفادة النقلية أصل أولي ثاني، وهو أنه لا إشكال ولا عيب في أنه لا يمتلك أحد ولاية وسلطة على أحد. إذا جعلنا البحث الله جانبا لا يمتلك أحد سلطة ولاية على أحد، لأن السلطة كله لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى منه شيء يرتبط بالآخرين، على أنه السلطان يحتاج إلى مبنى فكري ومبنى ذات قيد، ولا إشكال ولا ريب في في ان المبنى الفكري والاعتقادي في ان بعض البشر كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى متساوون بانهم مملوكون لله سبحانه وتعالى، فلا يمتلك احد منهم حق الاستملاك والاسترقاق والتصرف في نفوس واموال واعراض الناس الا اذا جئنا له الحق من صاحب الحق. فلا اي اساس اعتقادي يقوي بان يكون هناك حق لاحد على احد وسلطان لاحد على احد الا اذا امضى ذلك الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ان السلطان سلطان الله سبحانه وتعالى وليس سلطان هذا الشخص الذي جعلت له الولايه. في الحقيقه جعل الولايه للنبي، جعل الولايه للامام، هو سردا من شعب ولايه الله سبحانه وتعالى. أعدت ولاية الأب على الأبن أي ولاية الأب على مركز الرشيدة للتزيين بناء على التزيينك أي ولاية القاضي في القضاء. كل ذلك هي شعب من أصل واحد وهو ولاية الله سبحانه وتعالى. يقول واضح أن الأصل الأولي في بني البشر أنه لا ولاية لأحد على أحد، وكل ولاية يهون البشر إثباتها لأحد فلا امرأة لإثباتها كبني بكر أو لم يرضوا لإثباتها، وحملت عليهم التحميلان كل ولاية يرتجى سجيتها أو يدعى سجيتها أو يبحث عن سجيتها. الطريق الصحيح من تحت في ذلك هو أن هذه الولاية هل ترتبط بولاية الله سبحانه وتعالى إلا ترتبط. وقلت يا أخوان هذا لا يفرق في الأمر بين قول هذا الوالي يريد أن يتسلط على رقاب الناس وبين قول الناس الذين يرتضون به ويسلطون على رقابه حتى يفحصات أذهنة البحث. قد يقول قد يتوهم في أول وهلة أن النحو الأول غير مشروع لأن النحو الثاني لا مانع منه ما دام الناس مسلطون على أنفسهم وهم يسلطون إنسانا عليها. نقول لا إشكال ولا ريب في أن الناس مسلطون على أنفسهم في مقابل ما يرتبط بالناس الآخرين، بمعنى أن نفسك لا سلطان لها على نفسي ونفسي لا سلطان لها على نفسي على القاعدة الأولية، أما أن هذه النفس التي هي بالله سبحانه وتعالى هي الحق في أن يجعل السلطان يتعلمها تتصرف بها كيف تشاء وتقلل لها ما تشاء من القوانين وتتحرك فيها في المجتمعات كيف تريد وكيف تشاء. أما ذلك فلم يثبت بدليل، بل الدليل السابق الاعتقادي الركيم ينفيه. ومن هنا فلا شك ولا ريب في أن الولاية إلى الله سبحانه وتعالى سواء استبدت بالآمر أو انتقلت من البشر ومن الناس وجعلوا له ذلك عليهم لا إشكال ولا ريب في أنها لا تكون شرعية. فالأصل الأول عدم وجود ولاية لأحد على أحد، والأصل الأولي الذي قال ابن الأصل السابق أن الولاية حتى لن يرغي بها المولى عليه لا تكون ولاية شرعية إلا إذا أمر الشارع عز وجل. فالاختيار والادخار وحده ليس مصدرا للسلطان وليس مصدرا للشرعية وليس مصدرا لانتخاب السلطة العليا في إدارة الدولة والمجتمع. هذا البحث اقتضبته أيها الإخوة ومفرداته في الكتاب والسنة كثيرة الدوران، إلا أنه لوضوحه وعمق نظريته وبداهتها على المستوى الفكري والكلامي والاعتقادي كنا في غنم عن إطالة الكلام فيها وفي تشعباتها وتقدماتها. وهذا تمام الحديث فيما يرتبط بهذا الأصل. طبعا يراجع هنا وهناك ويتأثر يجد كلام طويل، لكن بعد الترتيب فيه تجدون أنه لا يخرج أيها الإخوة عن هذه الكلمات المختصرة. وهذا أطيب من الاحتفاظ به جدا. أفضل بحثه في بداية أبحاث الحكومة كثير من الباحثين حتى الإسلاميين في شخص ومسألة حكومة. بعد هذا سيأتي إن شاء الله تعالى البحث في بعض المبادئ المهمة والحساسة الأكبر بحثها قبل الدخول في أبحاث الحكومة. البحث القادم لعله يكون البحث عن جغرافية الحكم في الإسلام، وأن ولي من جغرافيات وحلقيات وإلى ما هناك من قيود وحدود بين الشعب الواحد الإسلامي على أساس الإسلام أو لا يؤمنون. وبعده ندخل في مبادئ أخرى يمكن أن ندخل مباشرة في مسألة شرعية القيام على الأحكام الشرعية كافرة كانت أو فاسقة. لا مشكلة عصر الغيبة وأنه هناك نصوص يدعى عدم مشروعية ذلك في عصر الغيبة. فيحصل تعارض في الحقيقة بين أبدية مشروعية القيام على حكم الظالم وإقامة الدين وبين تلك الروايات التي فيها ما هو صحيح من سنة ذلك. سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.